جميع الألف
جرا وفتح بعد فتح، جرا ونصب بعد فتح قد ألف. تخلف اليبي جميع الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. اكتنا فتح النعم جرا ونصبا النعم نصب جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. قبل أن ندخل في الموضوع هذا عندنا مجموعة من الأسئلة للدرس السابق نقف عندها، فكان من جملة هذه الأسئلة: ما هي الأشياء التي تنوب عن الحركات الأربع؟ عن الحركة الأربع ضم فتح كسر السكون، ما الأشياء التي تنوب عن هذه الحركات الأربع؟
ينوب عن الحركات الأربع 10 أشياء: ينوب عن الضمة الواو والألف والنون، وينوب عن الفتحة الألف والكسرة والياء وحذف النون، وينوب عن الكسرة الفتحة والياء، وينوب عن السكون الحذف.
تمام، هذه 10 أشياء يعني اللي تنوب عن الحركات الأربع. ينوب عن الضمة 3 أشياء والفتحة 4 والسكون والكسرة 2 والسكون 1. الألف لا، الألف ينوب عن الضمة وينوب عن الفتحة. في الحالات الثلاث كلها
نظرت إلى
أباك، لكن هذاك مش الألف اللي كينو للوقت، يكون يعرب كالمقصور يعني بحرك مقدرة بحال موسى: جاء موسى، رأيت موسى، نظرت إلى موسى، يعني بضم مقدرة وفتح مقدرة وكسرة مقدرة على الألف، مش الألف هو الذي ينو ذلك الوقت. ما هي الأشياء التي ما هي الأسماء الستة وكيف تعرب؟ اسمع، ما هي الأسماء الستة؟
الأسماء الستة هي أب، أخ، حم، فو، ذو، وهم.
أيوة، وكيف تعرب؟
وهي تعرف بالآب الواو رفعا، وبالألف نصبا، وبالياء جرا.
تماما. ما هي الشروط التي تشترط في إعرابها بالنيابة؟ بين الشروط العامة والشروط الخاصة.
الشروط العامة هي أن تكون الكلمة مفردة، وأن تكون مضافة، وأن لا تكون مضافة لغير الياء،
وأن تكون مضافة
لغير الياء.
يعني ثلاث شروط يعني.
الشروط عامة. ثم هناك شروط خاصة، مثلا لكلمة فم أن تكون أن تحذف الميم، أن تكون
الشروط في إعرابها بالحروف،
بالحروف
أن تحذف
الميم. الميم. ثم في كلمة ذو أن تكون بمعنى صاحب. وفي يكفي هذا، هذا ما
يعني كلمة فمو وذو. كيش شرط آخر؟ كيش الشروط الخاصة يعني هذا هو كلمة الهن. الهن العربية لشنو؟ الأفصع فيها النقص.
هذا الشرط؟
لا، ليس شرط.
يا أخي
أنا
غير
مصغرة. أي صح. ما الذي يشترط؟ ما هي أوجه الإعراب الجائزة في الأب والأخ والحم؟ ما هي أوجه الإعراب الجائزة في الأب والأخ والحم؟
يعني ثلاثة الإعراب يعني بالحروف. إعراب الحركات أن يكون مقصورا.
مقصورا على إيش؟ على على الألف. مقصورا على لا مقصورا على الألف. مقصور على القسم إعراب الحركة مقدرة على الألف، إذن مقصور على الألف. نعم. إذن ثلاثة أوجه تجوز في أبون وأخون وحمون. نعم. ما الذي يشترط في الفم ليعرب بالنيابة؟ رشيد. أن يكون خاليا من الميم. وما الذي يشترط في ذو؟
يشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب.
تكون مصاحب لكي تعرب.
نعم.
وأيضا أن تكون. كان في شرط آخر؟ يعني الشرط العامة دخل هنا ولا ما دخلش؟ الشروط العامة يعني الشروط الخاصة يعني
أن تكون مفردة
أن تكون مفردة وأن تكون لو كانت الأسماء الستة مجموعة جمع تكسير فبما تعربها؟ إذا كانت الأسماء المجموعة جمع تكسير فكيف تعرب؟ من يجيب؟ مش حد من لور يجاوب؟ إذا كانت الأسماء الستة مجموعة جمع تكسير كيف يكون يعربها؟ يكون يعربها بالحركات يعربها بالحركات الضائرة. وإذا كانت مثنى فبما تعرب؟ كيف تعرب؟
تعرب بعرب المثنى
عرب المثنى
يعني الألف
تعرب عرب المثنى. إذا كانت الأسماء الستة مضافة لياء المتكلم فكيف تعرب؟ لينفق ذو ساعة من ساعته كيف أعربها؟
لام الأمر
أيوة
يتجزم ما بعدها
أيوة
ينفق فعل مضارع مجزوم بالسكون
أيوة
ذو فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة فاعل هو مضارع
يعني علاش ذو مرفوع بالضمة علاش لأنه إنه من
من الأسماء الستة
لأن ذو بمعنى إيش
بمعنى صحيح
بمعنى صحيح ذو ساعة من ساعته وفي يوم ذي مسغبة في يوم ذي مسغبة كيف تعرف ذي مسغبة رشيد
مضاف إلى
لا ذي ذي في يوم ذي مسغبة إذا ذي هذا شنو بمعنى إيش بمعنى صحيح هو من الأسماء الستة ولا لا مش من الأسماء علاش؟
الاسم
صاحب المصابة.
أيوة.
في يومين صاحب المصابة.
في يومين؟
صاحب المصابة.
في يومين؟ مصوفين هذا اليوم؟ ذي مصابة أي صاحب مصابة؟
صاحب
المصابة. نعم. صفة اليوم.
هنا الجملة في يوم ذي مصابة مبتدا وخبر.
لا لا. لأن في حرف جر ويوم مجرور وذي صفة مجرور صفة اليوم من صفة هذا اليوم أنه يتصف بهذه الصفة وهي المسبغة وهي المجاعة وهي مسغبة
هي جملة اسمية
نعم نعم أو طعام يتيما
لا بد أن نأتي
لا بد أن نأتي من قبل
أحسن مضافة
فك رقبة نعم
مضافة
ذي مصغبة أي صاحب مصغبة نعم لأن ذي مجرور بالياء ذي مجرور بالياء وذي مضاف مصغبة مضاف إليه لأن هكذا تعرف الأسماء الستة ذو وذا وذي هيا بعد منا يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة هيا منصوبة بين ما يوجد من الأسماء الستة وإعرابها في قول أبي الطيب المتنبي ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهلة في الشقاوة ينعم ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهلة في الشقاوة ينعم كين أسماء الستة هنا ولا ما كينش
اسنية
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله صاحب العقل وأخو الجهلة أخو من الأسماء أخوك وأخو ذو العقل يشقى فينا من هذا البيت هذا ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الشقاوة وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم ويشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم يتنعم في الجهالة بجهله وأخو الجهالة ينعم في الشقاوة هذا يتنعم بشقاوته وبجهله والآخر يشقى بعقله نعم مالك يقول لك يفهم هو اللي في الهم ياك هو اللي معدب واللي جاهل هو شخصي قال أخبار هو كيحسب لك الجهالة التنعم وهو في حقيقة راه شقا بالنسبة له إلى إذا بمضمر مضاف وصلا كتا كذاك النافي واثنتان كاملين واثنتين يجريان وتخلف لي في جميع الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. كان النصب والفتح، لكن المصطلح أن النصب للإعراب والفتح للبناء. قبل الألف الراعي المثنى وكلا، إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان، كابنين وابنتين جياني إلى آخره. إذا هذا هو النوع الثاني من أبواب مما تنوب فيه الحروف وعني الحركات. هذا هو الباب الثاني مما تنوب فيه الحروف عن الحركات وهو المثنى. تقدمنا الباب الأول وهو الأسماء الستة. الباب الثاني إذن هو ما تنوب فيه الحركات أو الحروف عن الحركات وهو المثنى. هذا النوع الثاني مما تنوب فيه الحروف عن الحركات وهو المثنى. وحد المثنى، ما هو المثنى؟ إذا أردنا أن نعرف المثنى تعريفا نحويا كيف نقول؟ وحده هو اسم دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. اسم دال على اثنين، دال على اثنين بزيادة في آخره، اسم دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد، صالح للتجريد وعطف مثله عليه. إذا حفظت هذا التعريف عرفت المثنى، وسهل عليك يعني معرفة شروط إعراب المثنى. هذا يحدد المثنى ويحدد شروط إعرابه، إعراب المثنى. قال كل اسم دال، كل هو كل اسم دال على، هو اسم دال على اثنين، اسم يدل على اثنين بزيادة في آخره، يدل على اثنين بماذا؟ بزيادة في آخره، صالح للتجريد، هذه كلها شروط. واسم دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه، هذه كلها شروط المثنى. إذا أردنا أن نبحث هذا التعريف ونستخرج منه المفاهيم، يعني كل كلام له دلالتان، دلالة المنطوق ودلالة المفهوم. دلالة المنطوق هو ما يفهم منه عند النطق به، ودلالة المفهوم ما يفهم من وراء الدلالة من خلال السكوت عليه. هذا المفهوم ما يفهم منه. إذا نقول هو كل اسم، إذا تعالوا لنتعرف لنناقش هذا التعريف. اسم دال على اثنين، فإذا ما قلنا اسم دال على اثنين ماذا يخرج؟ يخرج المفرد ويخرج يخرج المفرد لأنه لا يدل على اثنين، ويخرج الجمع لأنه مدل على، ولذلك في اللغة العربية أن هناك مفرد وهناك مثنى وهناك جمع، بخلاف اللغة الأخرى ما فيها إلا المفرد والجمع، وإن كان وقع اختلاف عند العرب هل أقل الجمع اثنان أو ثلاثة، أقل الجمع اثنان أم ثلاثة، لكن من حيث المصطلح النحويين أنه عندهم مفرد وعندهم مثنى وعندهم جمع، كان مفرد مثنى جمع. إذا ما دل على الواحد ليس مثل سكران رجلان، رجلان يعني يمشي على رجلين، فسكران ورجلان وإن كان صورته يظهر على أنه يعني على شكل فيه الألف والنون كذا، لكن هذا مفرد. سكران رجلان أي ماشي على رجلين، هذا مفرد. هذا خرج بقولنا دل على اثنين، اسم دال على اثنين. قال دل على اثنين بماذا؟ بماذا دل على اثنين؟ بزيادة في آخره. فإذا وجدنا اسما دل على اثنين ولكن بغير زيادة في آخره فقد يكون مثنى. عندنا اسماء هو مثنى ولكنه لا يدل، لا ليس بزيادة في آخره، مثل زوج وشفع، شفع وزوج. شفع ماذا تعني؟ شفع تعني اثنان. ماذا يعني زوج؟ اثنان، واحد يعني في جوج. لا، هذا دل على اثنين ولكن بزيادة في آخره ولا بغير زيادة؟ بغير زيادة. فهذا مثنى لغة وليس مثنى اصطلاحا. فزوج
من حيث اللغة هو جوج زوج، وحسب الناس اللي كيحسب يقول واحد زوج زوج، ياكم هذه اثنان كيقولوا زوج وحين زوج زوج، فزوج الحقيقة يطلق على الرجل المتزوج وعلى المرأة المتزوجة. إذا لم يكن متزوج لا يقال له زوج، قالوا هذا زوج هذا زوج، فسبحان الله يعني واحد أصبح فيه اثنان، هذا زوج معنى زوج أي متزوج له زوجة، وهذه زوج أي متزوجة ولها زوج، يعني في واحد يعني واحد أصبح فيه اثنان أو اثنان أصبح في الواحد. اسم دال على اثنين بزيادة في آخره، من اللي قلنا دل على اثنين خرج المفرد، ومن اللي قلنا بزيادة في آخره خرج نحو شفع وزوج، لأنه دل على اثنين وبغير زيادة بغير زيادة في آخره. شنو هي الزيادة؟ الألف والنون أو الياء والنون، هذه هي الزيادة. دل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد، فحينما قلنا صالح للتجريد ماذا خرج؟ خرج اسم دال على اثنين بزيادة في آخره ولكنه لا يصلح للتجريد. ما هو هذا الشيء الذي يدل على اثنين بزيادة في آخره ولكنه لا يصلح للتجريد؟ معنى التجريد الفسخ، أن تفسخه وتجعله مفردا مفردا، مثلا رجلان جردوا رجل ورجل، تعطف أحدهما على الآخر، رجلان رجل ورجل، اثنان جردهما لا يقبل التجرد، اثنتان جردهما اثنتان لا يقبل التجرد، هذا الاسم ملحق بالمثنى لأن ما كان على صورة المثنى كما سيأتي، ما كان على صورة المثنى ولكنه لا يقبل التجريد فاختل فيه أحد شروط المثنى فهو إذن ليس مثنى وإنما هو ملحق بالمثنى. الاسم الذي يدل على اثنين بزيادة في آخره ولكنه غير صالح للتجريد، لا يقبل التجريد، يعني انفصال المفردين بحيث يفك أحدهما على الآخر ويعطف أحدهما على الآخر، فإذا صالح للتجريد كما قلنا خرج، يعني ماذا خرج؟ اثنان واثنتان، يعني ما يشبه المثنى وليس المثنى، اسمه ملحق بالمثنى، لأن اثنان مثلا لا واحد له من لفظه، واحد له واحد من معنى، له واحد من معنى، إذا أصل واحد أصل واحدان، اثنان هو واحد واحد، إذا اثنان لا يقبل التجريد. إذا اسم دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد، قال وعطف مثله عليه أن تجرده وأن يعطف أحدهما على الآخر، ما قلنا رجلان جردوا رجل ورجل، عطف أحدهما على الآخر رجل ورجل، أن تعطف أحدهما على الآخر. فإذا كان اسم دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد ولكنه لا يصلح لعطف مثله عليه، لا يصلح لعطف مثله عليه بل يصلح لعطف غيره عليه لا لعطف مثله عليه، حاليش فهذا ما يسمونه عنده واحد النوع ديال التثنية يسموه باب التغليب، مثل القمرين العمرين الأبوين الأسودين، هذه كلها مفرديها جزئيها ليس متحدين ليس من لفظ واحد، مثلا نقول القمران، فالقمران لمن يقول العرب القمران؟ ليس إلا قمر واحد، يقولون القمران أو القمرين الشمس والقمر، فالقمران هما الشمس والقمر، شمس وقمر، إذا حينما ثنوهما لأنه غلب المذكر على المؤنث. سمعت مرة إحدى الناقدات أو الناقمات على الإسلام في مصر، معروفة دكتورة اسمها كذا يعني في مصر، يعني معروفة بعدائدها للإسلام وكذا، تقول بأن حتى اللغة العربية لغة فيها يعني تسلط، فيها تسلط المذكر على المؤنث، يعني العرب يعني عندهم هذا التسلط ديال يعني المجتمع الذكوري، يعني حتى انه في اللغه ملي يكون مذكر مؤنث كيغلبوا المذكر على المؤنث، وهذا صحيح، يعني ملي كيجتمع الذكور والاناث كاين، ولذا العلماء قالوا في الايات اللي فيها الحديث غير على الذكور احكام تتعلق بجمع المذكر السالم مثلا فيكون مؤنث داخل، يكون مؤنث داخل يعني، لأن الجمع جمع يدخل فيه، يقول الجمع اللغة العربية يشمل المذكر والمؤنث، يغلب المذكر على المؤنث. إذا
كذلك في اللغة الأخرى،
كذلك في اللغة الأخرى. نعم القمران، الأبوان هذا مثنى مفردة، وشنو هو؟ أب وأب، لا أب وأم، الأبوين، الأبوين الأب والأم، إذا غلبوا الأب على الأم قالوا الأبوين، الأبوان هما الأب والأم، إذا لا يصلح، لا يصلح عطف مثله عليه، بل يصلح عطف غيره عليه، فهذا هو ليس مثنى حقيقي، وإنما هو ملحق بالحق بالمؤنث، لأن هذا باب التغليب، تغليب المذكرة، هو مثنى يعني يعرب إعراب مثنى ولكنه مختل فيه، مختل في هذا الشرط، ويعرب إعراب مثنى ولكنه. وكذلك الأسودان لما عائشة رضي عنها قالت كان يأتي الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين لا توقد نار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها كيف كان طعامكم؟ قالت الأسودان، التمر والماء. شوف التمر أسود والماء ليس أسود، بينما غلب التمر على الماء وقيل أسودان، والأسودان هما التمر والماء، كما يقول لأبي بكر وعمر العمران، يقول لأبي بكر وعمر كيطلق عليهم العمران أو العمرين يعني. إذا كان المثنى من باب التغليب لا يصلح عطف مثله عليه، لأنه قد لا يكون له مثيل، لا مثل، لا وجود القمران، ليس لنا إلا قمر واحد، بينما نقول القمران. الأبوان ليس لنا إلا أب واحد، لا يمكن الإنسان أن يكون له أكثر من أب، أب واحد صحيح في المجتمع المعاصر فيه أب بيولوجي وفيه أب لكربيه وفيه أب يعني أب كثر، لكن في الحقيقة يبقى أب واحد الذي يكون من صلبه الولد. نعم نعم. إذن ما استجمع الشروط، ما استجمع الشروط مثل خصمان رجلان، صح خصمان رجلان قاضيان، تقول قال رجلان ورأيت رجلين ونظرت إلى الرجلين، هذان خصمان اختصموا في ربهم، كما في القرآن الكريم، هذان خصمان مبتدأ وخبر، هذان مبتدأ مثنى مرفوع بالألف إذا انضم، وخصمان خبر مثنى مرفوع بالألف نيابة عن الضمة، اصطلح الخصمان إلى آخره، رأيت القاضيين، رأيت فعل القاضيين مثنى منصوب بالياء نيابة عن الفتحة، مررت بالقاضيين، البحر فرجين القاضيين مجرور بالياء نيابة عن الكسرة. طيب إذن كل هذه الأمثلة ينطبق عليها أنها مثنى، إذا جبت قال رجلان، رجلان اسم دال على اثنين، رجلان دال على اثنين بزيادة في آخره، هو النون والألف والنون، أو رأيت رجلين الياء والنون بزيادة في آخره، صالح للتجريد رجل رجل، وعطف مثله عليه رجل ورجل، إذن هذا هو المثنى الحقيقي، هذا هو المثنى الحقيقي، وهذا هو تعريف المثنى، فهذا التعريف هذا يقصد تحفظ، اسم دال على اثنين بزيادة في آخره، صالح للتجريد وعطف مثله عليه، هذا ليس صعبا أن يحفظ في أسبوع أو أسبوعين. إذا تعرفنا على تعريف المثنى، هو اسم دال على اثنين بزيادة في آخره، صالح للتجريد وعطف مثله عليه، صالح للتجريد ولعطف مثله عليه، حكمه حكم المثنى، ما حكمه؟ حكمه أنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، هذا هو الحكم له، حكم المثنى وما ألحق به أنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة وينصب ويجر بالياء نيابة عن الكسرة، لأن النقطة لابد أن تتنبه لها وأن تفهمها، أن تتنبه لها يعني، هو أن هذا حينما يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، حينما يكون مرفوعا يكون مرفوعا بالألف، صح ولا لا؟ يكون مرفوعا بالألف، وقبل الألف ماذا يكون؟ تكون فتحة، وحينما ينصب بالياء ويجر أيضا بالياء يكون ما قبل الياء نفس الحركة، تبقى نفس الحركة، تبقى نفس الفتحة، فلا بد من الحفاظ على هذه الفتحة سواء الفتحة اللي كانت قبل الألف، لأن ضروري تكون قبل الألف فتحة، هذا الألف هذه الفتحة التي كانت قبل الألف ضروري أن تبقى قبل الياء، سواء كانت هذه الياء علامة عن النصب أو علامة عن الجر. ولذلك قال المصنف رحمه الله: وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف، معنى ألف وعهد، لكن الفتح اللي كان قبل الألف خصو يبقى قبل الياء في حالة النصب وفي حالة الجر. فنقول قال رجلان، اللام مفتوحة، رأيت رجلا، يعني نظرت إلى رجلين، دائما قبل الياء مفتوح. علاش؟ لنفرق بين، لأن تلتقي في الصورة صورة المثنى وصورة الجمع، صورة الجمع وصورة المثنى يلتقون، يفرق بينهما بهذه الحركة: مسلمان، مسلمين، مسلمين. إذن حينما تكتب مسلمين هكذا بدون شكل ممكن أن يكون مثنى وممكن أن يكون جمعا. إذا كان مثنى نقول مسلمين جمع مذكر سالم، إذا كان مثنى مسلمين، وإذا كان جمع مذكر سالم نقول مسلمين. لذلك نقول في إعراب المثنى في حالة النصب وفي حالة الجر منصوب بالياء ومجرور بالياء، المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها، رجلين. وفي حالة جمع مذكر سالم نقول بالعكس، منصوب ومجرور بالياء، المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها، مسلمين. تلاحظون مسلمين في الجمع الياء المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها، وفي المثنى الياء المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها، مسلمين، مؤمنين، صالحين، إلى آخره. إذا قال بعد فتح قد ألف، خصو يكون ديك الفتحة اللي كانت بعد الألف، بعد فتح قد ألف، بعد فتح يعني هذا الياء اللي تكون في حرف النصب والجر تكون بعد فتح معروف اللي كان في الرفع لكن قبل الألف. إذن هذا هو حكمه، يعني الملحق حكم المثنى وما ألحق به، أنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها. وهذا هو المشهور هو عند النحويين، يعني المشهور في إعراب المثنى. عليكم السلام. المشهور في إعراب المثنى أنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، يرفع بالألف وينصب ويجر، هذا هو المشهور عند النحويين. وهناك رأي ثاني في إعراب المثنى يتفق مع هذا الرأي الأول في الصورة ويختلف معه في الشكل، أو يتفق معه شكلا ويختلف معه مضمونا، اللي بغينا نقوله تعبير ديال القضاة، يعني اتفق شكلا واختلف مضمونا، بمعنى أنه هناك رأي ثاني في إعراب المثنى يرى أنه يعرب بالحركات المقدرة، أي مقدرة على من؟ على الألف في حالة الرفع وعلى الياء في حالة النصب. إذن في الصورة بالشكل نفحل بحل، ولكن من حيث المضمون أن هذا عنده مثلا الرأي الثاني هذا قال رجلان، احنا في الإعراب الأول كان عربه قال فعل ماض مبني على الفتح، ورجلان فاعل مرفوع بالألف نيابة عن الضمة، هذا هو الإعراب المشهور. الإعراب الثاني قال فعل ماض مبني على الفتح، نفس الشيء، رجلان فاعل مرفوع بالضمة المقدر على الألف، المانع من ذلك التعذر، قل مرفوع فهو يعربه بالحركة وليس بالحرف، فيجعل أن الحركة مقدرة على هذا الألف. وهذا هو رأي سيبويه الإمام النحويين، رأي ديالو هو هذا. رأيت رجلين على الإعراب الأول، الياء رجلين مفعول به منصوب بالياء نيابة عن الفتحة، وعلى الوجه الثاني رجلين منصوب بالفتحة المقدرة على الياء، وهكذا في الجر. هذا هو الإعراب الثاني في المثنى، الحروف نيابة عن الحركات أو بالحركات المقدرة على هذه الحروف نفسها، في حالة الرفع الحركة المقدرة على الألف ضمة، وفي حالة النصب والجر الفتحة والكسرة المقدرة على الياء. وهناك إعراب ثالث في المثنى وهو أن تلتزم الألف في الأحوال الثلاثة كلها، أن يلتزم بالألف في الأحوال كلها. قال رجلان، رأيت رجلان، نظرت إلى رجلان. ما شاء الله. نعم. بني عوف بن حارثة قبيلة من العرب، بنو عوف بن حارثة، يعني عندهم كانوا يستعملون المثنى هذا الاستعمال ويلزمونه الألف في الأحوال الثلاثة كلها. إذن فيكون مرفوعا مش بالألف، إذن يكون مرفوعا بايش؟ بالضم المقدرة على الألف، ومنصوب بالفتحة المقدرة على الألف، ومجرور بالكسر المقدرة على الألف. ما يكونش الألف هي علامة نائبة عن الحرف، إنما تكون الحركة مقدرة على الألف على هذا الوجه. فيكون إعرابه هذا كإعراب المقصور اللي قلناه في الأسماء الستة، في الأبوك وأخوك وحمو، في الأب والأخ والحم. قلوا من العرب من يلزم الألف، جاء أباك ورأيت أباك ونظرت إلى أباك، جاء رجلان ورأيت رجلان ونظرت إلى رجلان. ولذلك ما تقدرش تخطأ الإنسان اللي يقول ما دام أن فيه لغة عند العرب وقد نطق العرب بهذا، فما فيه أبدا، ما فيه مجال أن تخطئ إنسانا ولا يخطئ الإنسان إلا إذا كان جاهلا ولا يعرف إلا وجها واحدا. يعني عادة أن الناس اللي يتعلموا هذا المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، أسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، هذا هو الوجه الذي يتعلمه الناس. لكن هناك وجوه أخرى بالحقيقة ينبغي أيضا أن يعرفها حتى لا يخطأ المصيب. إنسان مصيب وأنت تخطئه، قيل كم مزيف صحيح لأجل كون فهمه قبيحة، كم مزيف قيل فيه، يعني كم من صحيح قيل فيه مزيف، هو صحيح ويقول فيه مزيف لأجل الفهم وقبيح. وكما قلنا عن قريب، وكما قال أبو الطيب المتنبي، وذو العقل في النعيم في عقله، وأخو الجهلة في الشقاوة ينعم، وأخو الجهلة في الشقاوة ينعم. ما ينطبق الحق على هذا البيت. يعني ما هذا الأسبوع الفايت أحكى لي واحد الأخ، قال لي مشان نضوح هنا في بودكالي كذا، قال لك وصلى مع واحد شي واحد الله بالخطبة الجمعة، قال الخطبة العيد، قال لك وكرفصنا هذيك الحالة يعني ما فيها ميتشف، قال لك أخطأ يعرف شوية النحو، قال لك أخطأ ما فيها ميتشف، قال لك عدمنا. وقلت هذا البيت هذا ينطبق على هذا، يعني قال لك عدبوا، إذا هذاك اللي كيخطب راه مرتاح مع راسه، راه ينعم في الجهالة، وهذا يشقى في النعم، لأن الفهم ديالو هو اللي جعلوه يشقى، هو اللي جعلوه يتعذب، هو اللي جعلوه يتعذب. كما حكى لي مرة واحد الأخ إخوان ديالنا، أنا كان في بلاد، وكانت وقعت يعني زلزال أو كذا في رومانيا كذا، فالبلد المغرب يعني قام بمعونة بطانيات وأدوية وكذا أرسلها إلى هناك رومان لرومانيا. فقال أخرج واحد الأستاذ الجار ديالو تعبان قلق، قال له ما يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، قال له ما اش وقع، قال له يعني الناس النفسية ما علمت ما باش تغطي ولا ما باش العلاج ولا أدوية ولا كذا، وحنا كنعطيو للآخرين الأدوية وكذا نتبرعوا بهم. قال له ودي ما عنديش خبر، قال لك فطبطب على كتفه قال له والله انتهاني مع راسك، ارتاح مع راسك. قال له انت يعني مرتاح مع راسك، عندك الحق يعني مرتاح، اللي كيفهم هو اللي فهم، ايش اللي كيقول هذا صحيح، يعني اللي كيفهم هو اللي يعني اللي كيفهم خصو تكون الامور كما يفهم، وحينما لا تكون كما يريد فيتعب بعقله، وهذا هو الواقع. يعني اذا كما قلنا المثنى تجري فيه ثلاثه اوجه من الاعراب، بالالف رفعا وبالياء نصبا وجرا نيابه عن الحركه، بالحروف نيابه عن الحركه. الحاله الثانيه بحركات مقدره، بالضم المقدره على الالف وبالياء وبالكسرة والفتحة المقدرة على الياء. والحالة الثالثة هو إلزام الألف في الأحوال الثلاثة كلها، فيكون مثل عرب المقصور. وعلى هذا خرج قول الله سبحانه وتعالى إن هذان لساحران في سورة طه، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما إلى آخره، إن هذان لساحران. أيوة.
وواحد قبطي.
أيوة.
وكان يتكلم عن القرآن وقال إن في القرآن خطأ، وتكلم عن هذا يعني.
على الآيات.
كيف يعني يمكن
نعم يعني ممكن أبدا يكون هذا الإعراب يعني
وكان عربي
نعم
وكان عربي
يعني نعم يعني ولكن ينكر أن يكون هذا يعني هذا خطأ يعني في نظره خطأ في القرآن لجهله هذا جاهل وجمع بين الجهل والعدوى يعني الجهل بالإسلام والتطاول على الإسلام والعدوى للإسلام فجمع بين مصيبتين مصيبة العداء المبطن ومصيبة الجهل وكفى أن يجتمع هذان الجهلان جهل مركب نعم إذا قل خرج على هذا إن هذان لساحران فعلى هذا الوجه لكما قلنا إن هذان لساحران إن حرف تقير ونصبين وهذان اسم إن منصوب بالفتحة المقدرة الألف المانع من ظهورها التعذر ولا ساحران هو الخبر كما قلنا هذا على لغة بني الحارث ابن عوف الذين يلزمون المثنى في الأحوال الثلاثة كلها هذا وجه في الإعراب ويمكن أن تكون هذه يعني نعم هذا هو الوجه إذا قرأنا إن بالتشديد حفص يقرأها إن هذان لساحران إن هذان لساحر بسكون النون يعني مخففة إن هذان لساحران فإن هنا ستكون يعني مخفف من الثقيلة مهملة لا تعمل شيئا وهذان مبتدا مرفوع بالألف ولا ساحران خبر مقرون باللام هذه اللام للدلالة على أن إن مهملة كما يقول ابن مالك وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا متهمل يعني إذا أملت تلزم اللام في الخبر فهذه اللام دليل على أن إن مهملة مخففة من الثقل أصلها إن فخففت فأهملت فصارت هذان مبتدا وساحران خبر نعم هذا وجه تخفيف وجه قراءة حفص لقراء إن مخفف من إن هذان لساحران وهنا وابن كثير أيضا يقرأها مثل قراءة حفص إلا أنه يشدد النون هذان قل إن هذان لساحران قراءة ابن كثير فيشدد النون فهذان وهذا التشديد هو عوض عن الألف المحذوفة في المفرد لأن ذا في الألف هذان هذا الألف علامة تثنيه إذن أين ذهبت الألف حذفت الألف الموجودة في ذا ذاني إذن ذاني هذا الألف التثنيه وذا فيها ذلك الألف اللي كان مشت فيه نشت حذفت ذا فيها الألف ذاني هذا الألف هي نفسه ولا ألف أخرى هذه ألف أخرى هذه ألف تثنية هذه ألف تثنية فعوض عنها في هذه القراءة فعوض هذا وجه قراءة ابن كثير ابن المكي عوض عن ذلك الألف المحذوفة في المفرد بتشديد بالنون المشددة إن هذاني وقرأ أبو عمرو البصري إن هذين لساحراني قراءة البصري يقرأها كما هو الوجه المعروف عند كافة العرب إن هذين لساحران إن هذين لساحران فيجعلها منصوبة في قراءة أبي عمرو البصري فهي هكذا إن هذين لساحران وهي قراءة وهذه كلها قراءة متواترة إذن هنا قراءة الجمهور إن هذان لساحران يقرأ بها يعني نافع ويقرأ بها حمزة والكساء يعني الجمهور القراء كلهم يقرؤون إن هذان لساحران حفص يقرأها إن هذان لساحران ابن كثير إن هذان لساحران البصري إن هذين لساحران لكن إذا قرأناها إن هذان لساحران أيضا كما قلنا هذان يكون مبتدا ويجوز وعلى هذا التوجيه الآخر على القراءة التشديد لأن أيضا إن هذان لساحران يجوز أن تكون إن أن يكون اسمها ضمير الشأن يكون اسم إن محذوف إنه الأمر والشأن وهذان لساحران هو خبر إن تكون جملة خبر هذا أيضا جائز لأن ضمير الشأن أيضا يكون كثيرا ما يحذف إنه أي الأمر والشأن هذان لساحران يكون اسم إن ضمير الشأن على قراءة هذا إن هذان لساحران ويجوز أن تكون إن بمعنى نعم وقد ورد في لغة العرب استعمال إن بمعنى نعم إن هذان لساحران، نعم هذان لساحران. وقد جاء رجل أعرابي إلى عمر إلى عبد الله بن الزبير راكبا على ناقته، فقدم على الزبير أيام خلافته أيام عبد الله بن الزبير في فترة من الفترات كان هو الخليفة في بلاد الحجاز في اليمن وبلاد الحجاز، لأنه كان خرج لما تولى يزيد معاوية ورفض البيعة دياله ودع الناس إليه وأصبح هو الحاكم في مكة والمدينة والجزيرة يعني الجزيرة العربية تقريبا كلها والجنوب يعني اليمن. فكان هو الخليفة لفترة معينة، جاء هو عربي يسأله يطلب له يعني يدور معه، فما أعطى أي شيء. فقال الأعرابي لعن الله ناقة حملتني إليك. فقاله عبد الله بن الزبير إن وراكبها، يعني نعم لعنها الله ولعن راكبها، يعني ملعونة، يعني هو قال العربي لعن الناقة وابن الزبير لعن الناقة ولعن راكبها، فعن الشيخ قال له إن وراكبها، يعني نعم وراكبها. فتستعمل إن بمعنى نعم، اللغة العربية لغة واسعة. نعم، إذن عرفنا التعريف ديال المثنى وعرفنا الحكم ديال المثنى، بقي نعرف الملحق بالمثنى. ما هو الملحق بالمثنى؟ كل اسم معرب اختل فيه شيء من شروط المثنى وكان بصورته فهو ملحق به. كل اسم معرب اختل فيه شيء من شروط المثنى وكان بصورته فهو ملحق به في إعرابه. كل اسم معرب اختل فيه شيء من شروط المثنى وكان بصورته فهو ملحق به في إعرابه. هذا المسيحي اللي ذكرت انه في قناة، يعني في قبرص، هذه القناة في قبرص، يعني هو مسيحي عمل سميتو يعني عنده قناة خاصة هدفها هو الطعن في الإسلام. هذا هو في الحقيقة، لا يجوز الإنسان باش يسمع له لأنه قد يفتنه هو على دينه باستمرار يلقي في قلب الإنسان شبهات. وقد يكون هذا العدو قد يكون يعرف بعض الأشياء مثل هذه الآية اللي ذكرنا، قد يعرفه أن فيها أجوبة عنها، وقد يعرف هذا إذا اطلع وبحث في كتب اللغة، ولكن هو هدفه هو أن يلقي الشبه، وهذا هو هدف المستشرقين. اسم المستشرقون هم ناس من الغرب يعني تثقفوا بثقافة الشرق وتعلموا اللغة العربية وتعلموا أحكام الدين بهدف بنية مبيتة بنية سيئة، هو الطعن في هذا الدين. صحيح الله تعالى قد هدى كثيرا منهم بعدما عرف الحقيقة، لكن فيهم من لم يهتدي وظل على عداوة الدين ويحاول أن يأتي إلى كتب التاريخ، فيأتي مثلا كتب التاريخ فهناك روايات قد يذكرها الطبري وقد يذكرها غيره، فيأتي إلى رواية ضعيفة ضعفها صاحبها ويذكرها دون أن يذكر تضعيف صاحبها، وقد يأتي إلى الصيوط، وقد يأتي إلى، لأن هدفهم هو الطعن، طعنوا في الإسلام. نعم، فاستماع إليه باستمرار قد يلقي شبه، لأن السلف كانوا ينهون عن المجالس المبتدعة، لأن هذه كانت وظيفتهم إلقاء الشبه في الأحكام الشرعية، فيؤدي بالإنسان، نطلب الإنسان أن يستفرغ وقته في التثقيف في المعرفة، وحينما تفهم لا بأس أن تستمع إليه، لكن أن تكون على قدر عالي من المعرفة، فتتعرف عيوبه حينما يتكلم، تعرف عيوبه وتعرف يعني مخططاته، وتبين أنه يخبط خبط عشواء وأنه حاطب ليل. لكن أن تأتي أول مرة وأنت ليس لك الثقافة الكاملة الإسلامية، فحينئذ كما قال العلماء قديما في الفلسفة، قالوا دراسة الفلسفة نهى عنها إلا لمن كان متمكنا، لمن كان متمكنا من معرفة أحكام الشرع وأحكام الدين فلا بأس أن يعرف الطرق، لكن أن يأتي الإنسان هكذا خالي الوفاض فارغ الذهن ليس له زاد ثم يأتي ليستمع إلى هذا وتلك فيخشى عليه من لقوة. ولذلك يقع كثير من الناس في ورطة الطوائف الضالة والطوائف المبتدعة وفي قبضة الشيعة وقبضة الأحباش وقبضة كذا وكذا، نتيجة أنهم يعني عندهم فراغ، كيف عندهم فراغ ليس عنده زاد، لم يعرف الأمور على حقيقتها فيقع في قبضة هؤلاء فيعني يجرونه إليهم والعياذ بالله. إذا قلنا الملحق المثنى هو كل اسم معرب اختل فيه شيء من شروط المثنى وكان بصورته فهو ملحق به. المصنف رحمه الله ذكر من هذه الألفاظ الملحق المثنى كم ذكر من الألفاظ؟ إذا رجعنا إلى هذه الأبيات التي كتبت سنجده كم من الألفاظ؟ أربعة ألفاظ. نعم. قال بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضاف وصلة كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان. الأرفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضاف وصلة كلتا كذاك يعني كلا وكلتا اثنان واثنتان ثم قال كابنين وابنتين يجريان يعني يجريان يعني اثنان واثنتان ويجريان مثل ابنين وابنتين يعني ابنين هذا تثنية حقيقة وابنتين هذه تثنية حقيقة بنت بنت تثنيتهما بنتين بنتان ابن 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 تثنيتهما ابنين فلذلك شبه اثنان واثنتان وكذلك كلا وكلتا شبههما بابنين وابنتين يعني يجريان كالمثنى إذ معنى يجريان مثل المثنى هما ليس مثنى حقيقة وإنما هما ملحقان بالمثنى فلذلك نقول إن المصنف رحمه الله ذكر أربعة ألفاظ لملحقة بالمثنى الأول والثاني هو اثنان واثنتان اثنان واثنتان ومثل اثنتين ثنتان يعني في اللغة العربية نقول اثنتان ونقول ثنتان هذا أيضا لغة لغة في اثنتان اثنتان وثنتان إذن اثنان واثنتان مثل اثنين وثنتان مثل يعني ابنين وابنتين مطلقا يعني هما هاتان الكلمتان اثنان واثنتان يلحقان بالمثنى مطلقا معنى مطلقا أضيف أو لم يضاف أضيف إلى الظاهر أو أضيف إلى الضمير هذا لا 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 هذا مطلق لأن المصنف رحمه الله لم يقيد قال كذاك اثنان واثنتان يجريان كابنين وابنتين يجريان لأن كلا وكلتهما اللذان قيدهما إذن ابنان وابنتان اثنان واثنتان عفوا اثنان واثنتان ملحقان بالمثنى بدون قيد ولا شرط دائما وأبدا هذا هو إعرابهما رجلان اثنان امرأتان اثنتان رأيت رجلين اثنين رأيت امرأتين اثنتين إذن اثنين واثنتين يعربان إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا الياء نصبا وجرا بدون قيد ولا شرط يعني مطلقا أضيف أو لم يضاف أضيف إلى الظاهر إلى الضمير هكذا مطلقا كلا وكلتا هذوما اللفظان الباقيتان الثالث والرابع كلا وكلتا هذان يعربان أو يلحقان بالمثنى بشرط ما هو هذا الشرط؟ بشرط إضافتهما إلى الضمير بشرط إضافتهما إلى الضمير كلا وكلتا يلحقان بالمثنى إذا أضيفا إلى الضمير إذن كلا وكلتا يعربان أو يلحقان بالمثنى بشرط إضافتهما إلى الضمير بشرط إضافتهما إلى الضمير تقول جاءني كلاهما ورأيت جاءني كلاهما وكلتاهما ورأيت كليهما وكلتيهما ونظرت أو مررت بكليهما وكلتيهما إذا كان مضاف إلى الضمير حينئذ يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء جاءني كلاهما جاءني كلتاهما كلا للمذكر وكلتا تثنية المؤنث كلاهما وكلتاهما رأيت كليهما ونظرت إلى كليهما نظرت إلى كلتيهما إذن فهو منصوب بالياء مجرور بالياء مرفوع بالألف كما قلنا في المثنى مثل المثنى لكن بشرط أن يكون كلا مضاف إلى الضمير كلاهما إما أن يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفين ولا تنهرهم. إما أن يبلغن عندك الكبر أحدهما أحده هو الفاعل الذي يبلغ. أن يبلغ عند الكبر مفعول به مقدم. إما أن يبلغن عندك الكبر أحدهما عطف على الفاعل أو كلاهما مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مضاف إلى الضمير وهذا هو الشرط. قال الألف يرفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصل. إذا وصل بضمير مضاف إليه إذا كان مضاف إلى الضمير إذا أضيف إلى الضمير إذا بمضمر مضافا وصل كلتا كذاك معنى كذاك أي تعرب إعراب المثنى بشرط إضافتها إلى الضمير. هنا عندنا مفهوم أنه إذا أضيف كلا وكلتا لغير الضمير يعني أضيف إلى الظاهر كيف يعربان؟ مثلا كلا الرجلين كلتا المرأتين هذا مضاف للظاهر ولا مضاف للضمير؟ مضاف للظاهر. كلا الرجلين كلتا المرأتين في القرآن الكريم سورة الكهف كلتا الجنتين آتت أكلها كلتا الجنتين أنا أضيف للظاهر ولا للضمير؟ الظاهر لأن الجنتين جنة يتجنى إذن أضيف لي للظاهر. إذن هنا كيف يعرب؟ هنا يعرب بالحركة المقدرة على الألف الأحوال الثلاثة كلها المانع من ظهورها التعذر. فإذا أضيف كلا وكلتا إلى الظاهر أعرب بحركة مقدرة على الألف في الأحوال الثلاثة. يعني فإذا أضيف كلا وكلتا إلى الظاهر أعرب بحركة مقدرة على الألف في الأحوال الثلاثة فتقول جاءني أنك أحتاج الفاعل الآن جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين وعرفت أن فعل مفعل يحتاج المفعول وعرفت كلتا الرجلين وعرفت كلتا المرأتين ونظرت إلى كلا الرجلين وإلى كلتا المرأتين. إذن الألف كتبقى دائما الضمة المقدرة على الألف والفتحة المقدرة على الألف والكسرة المقدرة على الألف كتبقى كلا الرجلين كلتا المرأتين في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر فيكون مثل المقصور تماما مقصور على الألف يعني من كتبقى لك الألف هي هذه هذه كلتا كلتا الجنتين آتت أكلها كلتا الجنتين رأيت كلتا الجنتين نظرت إلى كلتا الجنتين ما دام أن المضاف إليه ظاهر فهو حينئذ يكون يلزم الألف في الأحوال الثلاثة وتكون الحركة المقدرة على الألف في الأحوال الثلاثة يعني بالضم المقدرة على الألف والفتحة المقدرة على الألف والكسرة المقدرة على الألف. أيوة. كلتا الجنتين آتت أكلها هذا يكون مبتدا وخبر كلتا مبتدا مرفوع بالضمة المقدرة على الألف المانع من ظهورها تعذر كلتا مضاف والجنتين مضاف إليه المضاف إليه كيف يكون مجرور وعلى متجره الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة لأنه مؤنث مثنى لأن الجنتين هذا مثنى حقيقي لكن كلتا هذا ليس مثنى حقيقي الآن لأنه انعدم إلى الشرط وهو إضافة إلى الضمير يعني كلتا يستعملون كلتا الجنتين تستعمل غير في المثنى هذه خاصة باستعمال في المثنى ولكنها لا تعرب إعراب المثنى إلا إذا أضيفت إلى الضمير كلتا الجنتين آتت أكلها هذه كل الجملة الفعلية هي الخبر ديال المبتدا. هذا كل ما يتعلق بهذه الأبيات. قال المصنف رحمه الله بالألف يرفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضاف وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. إذن تكلم احنا زدنا على تعريف المثنى لأن قال بالألف أرفع المثنى هذا هو حكم المثنى نعرف المثنى هو اسم دل على اثنين زيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه حكمه أنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها هذا هو المثنى. كل اسم معرب يعني اختل فيه شرط من شروط المثنى وكان على صورة المثنى فإنه يعتبر ملحقا بالمثنى. ذكر المصنف رحمه الله من ذلك شنو هو كلا وكلتا واثنان واثنتان.